صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير. بلغ الكلام إلى قوله فروع، أو في بعض النسخ فرع، وحيث أن هذا المطلب يتعرض إلى مسألة العبيد وبيان بعض ما يتعلق بحكم العبد، وحيث أن هذه المسألة أو هذا الموضوع ليس فيه ما يرتبط بقضية ابتلائية للمكلفين في هذا العصر، فينبغي صرف الوقت والجهد في غير هذه المسألة، إلى أن قال قدس سره: بقي الكلام فيما وعدنا ذكره. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى عن المطالب الأساس في باب الاختيار والإكراه. وقبل الورود في فروع هذا المطلب، أراد الشيخ الأعظم قدس سره أن يفي بما وعدنا به سابقا، حيث ذكر فيما سبق فرعا ذكره العلامة في التحرير، وتعرض الشيخ قدس سره إلى ذلك الفرع هناك، وأحال تحقيق الحال فيه إلى المستقبل، والآن حان موعد تحقيق ذلك الفرع. وابتداء استعرض قدس سره مجموعة من الكلمات والعبارات للفقهاء في أجواء الفرع الذي وعدنا ذكره، فذكر أولا ما قاله العلامة في التحرير. قال رحمه الله: بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع، وهذا تقدم سابقا عندما قال هناك: وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به. وسيأتي بسين الاستقبال يشير إلى هذا المقام الذي يقول عنه: بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير. التحرير تحرير الأحكام للعلامة رحمه الله. قال العلامة في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا. أكره الشخص على طلاق زوجته، وهذا المكره قام وطلق زوجته حال كونه ناويا وقاصدا للطلاق، في حين أنه كان بإمكانه أن يكتفي باللفظ فحسب، من دون أن يقصد وينوي الطلاق، إلا أنه ما اكتفى بمجرد الألفاظ، بل نوى وقصد الطلاق فطلق زوجته. فمن هنا فهم العلامة في التحرير أن الشخص هذا وإن كان ابتداء مكرها على أصل هذا الفعل، أعني الطلاق، ولكنه بعد ذلك باختياره وإرادته نوى الطلاق وقصده فطلق زوجته، مما يعني أنه مختار في نية الطلاق، مختار في قصده، مدلول عليكم السلام، مدلول صيغتي طلقت. في أنه مختار، في أنه قاصد لمدلول هذا اللفظ أعني طلقت. فإذا كان مختارا لذا قرب قدس سره العلامة قال فالأقرب وقوع الطلاق. انتهى كلام العلامة رحمه الله. عليكم السلام. اي فحينئذ هو ليش قرب وقوع الطلاق؟ لانه باختياره بعد هو نوى، وكانه في المرحله الاولى كان مكرها، ولكنه في مرحله الايقاع لم يكن مكرها. العباره الثانيه او الكلام الثاني للشهيد الثاني في المسالك، قال ونحوه في المسالك، ونحوه في المسالك، ولكن بزيادة احتمال عدم الوقوع. فالشيخ الشهيد في المسالك ذكر الفرع بعينه الذي ذكره العلامة في التحرير، قال لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق، وإن كان يحتمل عدم الوقوع. اللي الشيخ الأعظم يقول بزيادة، يعني أضاف لنا الشهيد الثاني هذا الاحتمال، بزيادة الشهيد الثاني احتمال عدم الوقوع. وعلل الشهيد الثاني قدس سره عدم وقوع الطلاق بأن هذا الشخص المطلق بالنسبة لألفاظ الطلاق التي هي المنشأ للأثر، التي هي سبب لحصول البينونة بين الزوجين، هذا الشخص بالنسبة لألفاظ الطلاق التي هي المنشأ للأثر والسبب للفرقة مكره، والإكراه إذا تحقق وإذا جاء فهو يسلب الأثر عن اللفظ. فلفظ طلقت الصادر في حال الإكراه مسلوب الأثر ولا أثر له حتى يقال بوقوع الطلاق خارجا. إذن احتمال عدم وقوع الطلاق في الخارج وارد، فلذا احتمل قدس سره عدم وقوع الطلاق في المسألة. قال بزيادة احتمال عدم الوقوع، لماذا وجه هذا العدم عدم وقوع الطلاق؟ قال لأن هذا التعليل من الشهيد الثاني، لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ. فإن قلت أن الشخص هذا نوى الطلاق وقصد الطلاق فطلق، أجاب الشهيد الثاني قدس سره بأن مجرد نية الطلاق وقصده وإن كان اختياريا لفرض أن المكره لا سلطة له على ما في قرار نفس المكره وما ينويه المكره، فمجرد نية المكره الطلاق وإن كان اختياريا إلا أن هذا ليس منشأ للأثر. المنشأ والسبب للأثر إنما هو اللفظ والصيغة لا مجرد النية، فمجرد النية لا يعد منشأ لترتب الأثر حتى يقال بأن أثر الطلاق حاصل فلا بد أن يقال بوقوع الطلاق خارجا. قال ومجرد النية لا حكم لها، ليس هذا منشأ للأثر حتى يقال بأن أثر الطلاق حاصل، إذا الأثر حاصل فلا بد من الحكم بوقوع الطلاق. فإذا احتمال عدم وقوع الطلاق وارد في المقام. العبارة الثالثة، وحكي عن صبطه في نهاية المرام. صبط الشهيد الثاني قدس سره وهو المرحوم السيد محمد صاحب المدارك، مدارك الأحكام، ولكن في كتابه الفقه الآخر نهاية المرام. السيد صاحب المدارك في نهاية المرام نقله قولا، نقل هذا الرأي، أعني عدم وقوع الطلاق في هذا الفرق، نقله قولا في المسألة، لا أنه نقله بعنوان الاحتمال كما صنع الشهيد في المسالك. والفرق بين الاحتمال والقول واضح، الفقيه عندما يقول احتمال في المسألة، أي مجرد احتمال يطرح في المسألة من وليس بالضرورة أن يكون هناك قائل به، بينما القول فواضح أنه هناك قائل به. فالسيد صاحب المدارك نقل عدم وقوع الطلاق في المسألة قولا في المسألة وليس مجرد عنوان الاحتمال. واستدل قدس سره صاحب المدارك في كتاب نهاية المرام، واستدل على هذا القول، أي قول؟ عدم وقوع الطلاق في هذا الفرع. استدل قدس سره بقياس من الشكل الأول، أن الزوج المطلق مكره، هذه صغرى، دليل الصغرى، لأنه لولا الإكراه لما أقدم على فعل الطلاق. ويشهد بذلك، أي بمن؟ بأن الزوج المطلق هنا مكره، فلذلك أقدم على من؟ أقدم على الطلاق. ويشهد بذلك عنوان الفرع المذكور في التحرير، لو أكره على الطلاق فطلقه. فالملاحظ أن الطلاق عطف على الإكراه بفاء التفريع، لو أكره على الطلاق فطلق، مما يعني أن الزوج المطلق إنما أقدم على الطلاق لفرض أنه مكره عليه. فالصغرى الزوج المطلق مكره، الكبرى وكل مكره، حتى يصير محمول في هناك في الحد الأوسط، محمول في الصغرى وموضوع هنا في الكبرى، وكل مكره في معاملة عقده أو إيقاعه باطل، هذه الكبرى. والدليل على البطلان عموم النص، أعني حديث الرفع، وعموم الإجماع، فإن الإجماع قائم على بطلان عقد وإيقاع المكره. فالنتيجة أن إيقاع الزوج الطلاق باطل، وهذا هو المطلوب. فلذا استدل صاحب المدارك على هذا القول، أعني بطلان الطلاق وعدم وقوعه، بهذا الدليل المؤلف من صغرا وكبرا. قال رحمه الله: وحكى وحكي عن صبته في نهاية المرام أنه نقله، أي نقل عدم الوقوع، عدم وقوع الطلاق، نقله قولا في المسألة. واستدل قدس سره عليه بعموم ما دل من النص والإجماع على بطلان عقد المكره، والإكراه يتحقق أو متحقق هنا، إذ المفروض أنه لولا لما فعله. الآن الدليل الذي ذكرناه القياس من الشكل الأول، لا بأس أن نشير إلى الصغرى في المتن وإلى الكبرى أيضا في المتن. أما صغرى الدليل فقد أشار إليها بقوله والإكراه يتحقق هنا، إذ المفروض، هذا إذ المفروض اللي هو الدليل الصغرى اللي احنا ذكرناه، والدليل على الصغرى أنه لولا الإكراه لما أقدم على فعل الطلاق كما يشهد به عنوان إلى آخره. فهذا اللي عافلنا يا بين خطين إشارة إلى الصغرى، صغرى الدليل أن الزوج المطلق مكره. يعني شنو مكره؟ يعني الإكراه متحقق هنا. ليش؟ إذ المفروض أنه لولا الإكراه لما فعل الطلاق. زين، وأما الكبرى، وأما الكبرى فهي مستفادة من ضمن، من ضمن قوله قدس سره واستدل على واستدل عليه بعموم، بعموم ما دل من النص والإجماع على الكبرى على بطلان عقد المكره. فهذا اللي احنا ذكرناه والدليل على البطلان في الكبرى، هذه هي كبرى القياس. فالنتيجة حينئذ واضحة أن إيقاع الزوج الطلاق باطل. ثم أن السيد صاحب المدارك بعد أن أفتى بعدم وقوع الطلاق مستدلا عليه بذلك الدليل، قال قدس سره نفسه صاحب المدارك، قال والمسألة هذه غير صافية وغير خالية عن الإشكال. ووجه الإشكال أنه من جانب نجد أن الطلاق متفرع على الإكراه، فلولا الإكراه لما أقدم الزوج على الطلاق، مما يعني أن الذي أوجب الزوج على أن يطلق ويقدم على الطلاق إنما هو الإكراه، فطلاقه في المقام طلاق إكراهي، وعندها فلا بد أن لا يقع مثل هذا الطلاق. هذا من جانب، فإن لاحظنا هذا الجانب لابد أن نحكم بمن؟ بعدم وقوع الطلاق لكونه مكرها عليه. ومن جانب آخر نجد أن الشخص هذا باختياره وبميله نوى الطلاق وقصد الطلاق، والحال أنه كان بإمكانه أن يكتفي بمجرد لقلقة لسان بطلقت من دون أن يقصد مدلول اللفظ، بينما هو قصد مدلول طلقت، فهو في قصد المدلول، فهو في قصد المعنى مختار، وإذا كان كذلك فلا بد أن يقع طلاقه صحيحا، فيتعارض بين هذين الجانبين فينشأ الإشكال في المسألة. لذا قال: ثم قال السيد صاحب المدارك: والمسألة محل إشكال. العبارة الرابعة، الكلمة الرابعة للفاضل، للفاضل الهندي قدس سره، المعروف بكاشف اللثام في كتابه الفقه كشف اللثام، وعن بعض الأجلة. العبارة الرابعة: أنه لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ وله تجريده عن القصد فلا شبهة في عدم الإكراه. العبارة الرابعة ما ذكره الفاضل الهندي رحمه الله في كشف اللثام، حيث ذكر قدس سره بأن المكره لو علم بأن الشخص المكره الظالم يكتفي ويقتنع بمجرد الألفاظ ولا يريد معنى اللفظ، ولكن المكره بنفسه وبإرادته قصد الطلاق وقصد مدلول اللفظ وأوقع الطلاق، فلا شبهة ولا إشكال في عدم تحقق الإكراه في البين. وعندها فإذا طلق وحالته هذه لا بد من الحكم بصحة طلاقه. قال: أنه ضمير أنه نرجع إلى المكره، أن الشخص المكره لو علم أن بأي من أي قرينة من أي سبب كان علم أنه ضمير أنه الثاني يرجع لمن؟ إلى المكره. لو علم أن المكره لا يلزمه إلا اللفظ، يعني ما يريد من عنده بس اللفظ، وله أي وللمكره تجريد اللفظ عن منه؟ عن القصد. قال: فلا شبهة في عدم صدق الإكراه هنا. جائذاً أيها الكاشف رحمك الله، فرض الإكراه أين؟ يعني متى يكون هذا الزوج المطلق مكرها؟ قال: وأما احتمال الإكراه ففي فرض ما لو لم يعلم المكره بأن المكره يكتفي بمجرد اللفظ، بل احتمل المكره أن الظالم لا يكتفي باللفظ بل يريد معنى الطلاق، أعني البينونة بين الزوجين خارجا، فحينئذ يكون هذا الشخص مكرها على الطلاق، فإذا طلق يكون طلاقا إكراهيا فلا يقع. لذا قال: وإنما يحتمل الإكراه، أو على بعض النسخ المصححة: وإنما يحمل على الإكراه، وإنما يحمل على الإكراه شو وقت؟ مع عدم علم المكره بذلك. أي بمن؟ باقتناع، باكتفاء المكره فقط باللفظ، ما عنده علم المكره بأن المكره يكتفي بمن بس بمجرد الألفاظ، لا، روح ربما يريد المعنى أيضا. هنا بلا فرق سواء ظن المكره هنا الآن في هذا الشق، في شق أنه ما عند المكره علم، ما عند علم بأن الظالم يكتفي، مرتان المكره يحصل لديه ظن، يحصل لديه ظن بمن؟ بلزوم القصد، بلزوم القصد المن؟ إلى مدلول العقد، بلزوم القصد من ظاهر كلام المكره. فعندما قال الظالم له طلق زوجتك وإلا قتلتك، ظن المكره، ظن المكره أنه يريد الطلاق الواقعي في الخارج، ومن البين أن الطلاق الحقيقي لا بد فيه من شنو؟ لا بد فيه من القصد إلى مدلول العقد أو مدلول الإيقاع. ثم هذا لحد الآن سواء ظن منه المكره لزوم القصد، مين لزومه؟ قلنا ظن لزوم القصد من ظاهر كلام المكره بهذا التوضيح. هذا قال وإن لم يرده، هذا الظن، الظن الحاصل علما للمكره، هذا الظن الحاصل للمكره، الظن الحاصل إلى بمن؟ بلزوم القصد، مين؟ من ظاهر كلام المكره. هذا الظن مرة يطابق الواقع، يعني شنو مرة يطابق الواقع؟ يعني في الواقع المكره أيضا كان مريدا للقصد، فطابق ظن المكره مع إرادة المكره. وتارة أخرى ظن المكره يخالف الواقع، يعني أن المكره في الواقع ما كان مريدا للمعنى وللقصد، إلا أن المكره تخيل نتيجة الإرباك والخوف وما شاكل ذلك أن الظالم يريد القصد إلى مدلول اللفظ. لذا قال وإن، هاي تارة أخرى، وإن لم يرده المكره، يعني المكره بكسر الراء، المكره لا هو ما رايد ضمير يرده يرجع من إلى القصد، المكره في الواقع هو ما رايد القصد، هو مجرد راد ان يخوفه كذا، انه يروح يقول طلقته، يريد يشوش في وضعه في كيانه وامثال ذلك. فاذا سواء ظن المكره لزوم القصد من ظاهر كلام المكره وان لم يرده المكره، ام العدل الاخر من التسويه، ام لا، ام لم يحصل له الظن بل مجرد احتمال ضعيف أو شك. مرة واحد يحتمل احتمال ضعيف أن المكره يريد شنو؟ القصد. ومرة المكره شاك، ما يدري المكره يريد القصد إلى مدلول صيغة الطلاق لو ما يريد. إذن يقول بلا فرق إذا كان المكره عالما، إذا كان المكره عالما بأن المكره يكتفي بمجرد ألفاظ الطلاق ولم يرد المعنى، فلا شبهة في عدم صدق الإكراه. وأما إذا لم يعلم المكره ذلك، فيكون مكرها، وإذا أوقع الطلاق كان الطلاق إكراهيا. انتهى كلام الفاضل الهندي. العبارة الخامسة: ثم إن بعض المعاصرين، وهو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره، ذكر الفرع عن المسالك. الشيخ صاحب الجواهر ذكر هذا الفرع الذي ذكره العلامة في التحرير، ذكره عن لسان الشهيد الثاني في المسالك، ثم بنى صاحب الجواهر هذا الفرع، قال: وبناه على ماذا؟ على أن المكره لا قصد له أصلا. يعني ماذا؟ يعني أن صاحب الجواهر فهم من كلام العلامة والشهيد، فهم هذا المطلب، وهو أن العلامة والشهيد قائلان بأن المكره لا قصد له أصلا. صاحب الجواهر فهم من كلام العلامة والشهيد في المسالك، فهم هذا المطلب، ما هو؟ أن العلامة والشهيد يقولان بأن المكره لا قصد له أصلا، فلذلك جاء صاحب الجواهر معترضا عليهما. فإذا نعرف النقطة، الطريق اللي دخل من خلاله صاحب الجواهر، اللي وصل إلمن إلى الاعتراض واعترض على العلامة والشهيد، لأن هو دخل من هذا الفهم، لأنه افتهم أن العلامة والشهيد في المسالك يريان يقولان بأن المكره مسلوب القصد أصلا، لا قصد له أصلا، فلذلك اعترض عليهما. قال: وبناه، أي وبنى هذا الفرع على أن المكره لا قصد له، فرده، يعني فرد صاحب الجواهر هذا المطلب على منه؟ على العلامة والشهيد في المسالك. فرده بمن؟ لا، قال بثبوت القصد للمكره. صاحب الجواهر اعترض على العلامة والشهيد بأنه كيف تقولان بأن المكره لا قصد له أصلا، والحال أن المكره قاصد بلا شك، لكن هو له قصد إلى اللفظ وله قصد إلى المعنى. قال بثبوت القصد للمكره، ولذلك جزم منه صاحب الجواهر، وجزم صاحب الجواهر بوقوع الطلاق المذكور. كيف وقوعه؟ مكرها عليه، يعني جزم قدس سره بأن هذا الطلاق طلاق إكراهي، فلا بد أن نحكم بعدم وقوعه وبعدم صحته. هذا هو ما أفاده صاحب الجواهر. وفيه الشيخ الأعظم قدس سره بعد أن نقل هذه الكلمات والعبارات الخمسة، له، أي للشيخ الأعظم قدس سره، بحث أو ثلاثة بحوث له مع هؤلاء الأعلام الذين سبقوه قدس الله أسرارهم. البحث الأول له قدس سره مع شيخه صاحب الجواهر، له للشيخ الأعظم مع منه؟ مع صاحب الجواهر. فهو بدأ من الأخير، هاي ما ثم أن بعض المعاصرين، اللي هو الكلام الخامس أو العبارة الخامسة. قال وفيه ما عرفت سابقا، وفيه أي وفيما أفاده في الجواهر، وفيه أي وفيما أفاده في الجواهر. شنو فيه؟ يعني إشكال ما عرفت سابقا من أنه لم يقل أحد بخلو المكره. ناقش الماتن قدس سره صاحب الجواهر بما حاصله، وهذا تقدم سابقا، أنه تقدم في أوائل مسألة اشتراط الاختيار، في أوائل مسألة اشتراط الاختيار تقدم هناك أنه أن أحدا من الفقهاء لم يقل بأن المكره خال عن القصد بالمرة، والفقهاء في ظاهر كلامهم قالوا، عندهم قول، قالوا في ظاهر كلامهم قالوا إن المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ، إن المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ. قولهم هذا تقدم سابقا أن الشيخ الماتن حلل هذا المعنى، وأن مراد الفقهاء من ذلك هو أن العاقد سواء كان مختارا أم كان مكرها، سواء كان مختارا أم كان مكرها، كل منهما له قصد، وكل منهما استعمل صيغة البيع أو العقد، صيغة العقد أو صيغة الإيقاع، كل منهما قد استعمل صيغة العقد أو الإيقاع في ماذا؟ في إنشاء المعنى، في إنشاء المدلول. فالمراد الاستعمال لكل من المختار والمكره متحد وواحد، إنما التفاوت بينهما في ماذا؟ في الدواعي والأهداف والأغراض، وهذا تقدم سابقا، في الأهداف والدواعي. فالمختار إنما ينشئ صيغة بعت أو صيغة طلقت بأي داع؟ بداعي وقوع مضمون العقد، وقوع مضمون الإيقاع، ثنات هم عقد وهم إيقاع، وقوع مضمون العقد ووقوع مضمون الإيقاع خارجا، وأنه واقعان يريد النقل والانتقال في الخارج. هذا هو داعي شخص المختار، بينما المكره إنما ينشئ أيضا صيغة العقد أو صيغة الإيقاع، ولكن بداعي دفع شر المكره، بداعي دفع ضرر الظالم المتوعد به، لولا لما كان ينشئ، لما كان ينشئ. فإذا الدواعي شنو؟ اختلفت بين العاقد المختار وبين العاقد المكره. فإذا المراد الاستعمال فيهما واحد، نعم، المراد الواقعي مختلف. بعبارة أخرى، من حيث المراد الاستعمالي لا فرق بين المختار والمكره، إنما الفرق بينهما من حيث طيب النفس وعدم طيب النفس. هاي العبارة اللي سابقا كان يعبر عنها الشيخ رحمه الله. فما أفاده في الجواهر لا يكون تاما ودقيقا. قال رحمه الله: وفيه ما عرفت سابقا من أنه لم يقل أحد بخلو. وين عندنا فقيه يقول أن المكره ما عنده قصد؟ فأنت شيخنا صاحب الجواهر شلون تفهم من العلامة والشهيد وهما فقيهان أنهما يقولان بمن بأن المكره ما عنده قصد؟ والحال ما عندي فقيه يقول بأن المكره شنو لا قصد له. قال: لم يقل أحد من الفقهاء بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، وليس هذا مرادا من قولهم في الظاهر. هاي التعبير عندهم في ظاهر الكلام، إن المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ، وإنما المراد هذا اللي ذكره مفصلا سابقا واللي ذكرناه الآن من الخارج. والشاهد على ذلك الشيخ رحمه الله يقول: ولذا شرك الشهيد الثاني. شرك بين منه؟ بين المكره وبين الفضولي من حيث الحكم. يعني شنو شرك بينهما؟ قال: شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضولي في ذلك، أي في قصد، في القصد. مثل ما الفضولي عند قصد، المكره أيضا عند قصد. قب لا إشكال في أن الفضولي عند قصد، لولا إذا ما عند قصد الإجازة اللاحقة ما كانت تجدي، ما كانت تنفع إذا ما عند قصد، مسلوب القصد. قصد موجود غاد ما في الأمر شنو؟ رضا مال المالك الأصلي منتفن، فإذا إجى الرضا يتعلق بمن؟ بهذا العقد، فيقع العقد مؤثرا. قال: كما عرفت سابقا، فإذا بناء هذا إضافة مصدر إلى المفعول، فبناء صاحب الجواهر هذا الحكم، ممكن نقراه شيء، فبناء هذا الحكم، لأنه مصدر إلى المفعول يصير هو في الحقيقة، فبناء صاحب الجواهر هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر أو ما ذكر، يعني على شنو؟ على أن المكره لا قصد له أصلا كما فهمه هو رحمه الله ضعيف جدا. فالقول الخامس أو العبارة الخامسة اللي لصاحب الجواهر قد ناقشها الشيخ الأعظم، ثم بعد ذلك يأتي رحمه الله ويناقش ما أفاده كاشف اللثام الفاضل الهندي بقوله: وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة. وهذا ما سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.